يكثر تواجدها في البيوت. هذه الفأرة وقعت في سمن. السمن هو نتيجة الزبد أو الزبد بعد الغليان، ما يخرج من حليب بهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل من زبد أو زبدة، ثم تغلى بعد أن تكون كذلك، تصبح بعدها سمنا بعد هذا الغليان، يقال له سمن. والسمن منه ما يكون جامدا ومنه ما يكون مائعا. هذا السمن وقعت فيه الفأرة فماتت فيه. يفهم أيضا من هذا الحديث أنه لم تقع أصلا ميتة، وإنما ماتت بسبب وقوعها في هذا السمن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أشكل عليهم الأمر، هذه الفأرة وقعت في هذا السمن فماتت. ويفهم منه أنها لو لم تمت لما كانوا بحاجة إلى هذا السؤال، وكأن المتعارف عليه أنها إن وقعت ثم أزيلت فإنها لا تعد نجسة قياسا على الهرة، لأن الهرة من الطوافين علينا، وكل ما كان من دونها من الخلقة مما هو في البيوت فإنه لا يعد نجسا عند بعض أهل العلم. وكأنما الإشكال إنما صار حينما ماتت في هذا السمن وأصبحت ميتة، والميتة نجسة، فاستشكل عليهم ماذا يفعلون بهذا السمن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. وهذا الحديث رواه البخاري، حديث ميمونة. زاد أحمد في المسند والنسائي في سننه لفظ في سمن جامد، في سمن جامد، وهذا اللفظ يكون مقيدا لإطلاق السمن، لأن في قوله ما وقعت في سمن فماتت هذا يحتمل أن يكون مائعا ويحتمل أن يكون جامدا. وزيادة أحمد والنسائي هنا أنه سمن جامد يخصص الحكم ويدل على أن المائع له حكم آخر. هذه الزيادة التي عند أحمد والنسائي زيادة ضعيفة أنكرها البخاري رحمه الله تعالى وأبو حاتم وأيضا الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، كل هؤلاء أنكروا هذه الزيادة وضعفوها. وهذه الزيادة جاءت أيضا في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. الحكم عليه بالوهم من أي جهة؟ من جهة أن الراوي ليس هو أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما طرق الحديث إنما جاءت عن ميمونة، وأن الخطأ في هذا الحديث وقع من معمر حينما رواه من طريق أبي هريرة، وإلا فهو من طريق ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، هذا هو المحفوظ من الحديث، ولذلك أنكره البخاري وحكم عليه بالوهم كما ذكر ذلك الترمذي وغيره. فإذن الصحيح من هذا الحديث هو أنه جاء إطلاق السمن، ولا تصح أي رواية في تقييد السمن بأنه كان جامدا، فالتي عند أحمد والنسائي هذه ضعيفة وأنكرها الحفاظ من أهل الحديث. بقي معنا صورة هذه المسألة وحكمها: فأرة وقعت في سمن. الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا لا فرق بين السمن إذا كان مائعا أو كان جامدا، فإنه تؤخذ هذه الفأرة ويؤخذ ما حولها إن كان جامدا، أو ما حولها إن كان مائعا ويرمى، والباقي يستخدم، والباقي يستخدم. هذا أصل صورة المسألة في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم للذين سألوه. واتفقوا أيضا جميعا على أن هذه الفأرة لو أثرت في السمن في رائحته أو طعمه أو لونه فإنه ينجس كله، سواء كان جامدا أو كان مائعا. بقي معنا هل يفرق بين السمن إذا كان مائعا وبينه إذا كان جامدا؟ نقول جمهور أهل العلم على التفريق، وقالوا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا على السمن الجامد، لأن الجامد لا ينتشر فيه، لا تنتشر فيه النجاسة، وإنما يكفي أخذ هذا الجامد وما حوله ورميه ويستخدم الباقي. أما المائع فالأصل في المائعات أنها تتأثر بهذا الشيء وينتشر فيه لكونه مائعا، لكونه مائعا. وشيخ الإسلام رحمه الله قد أفاض في هذه المسألة وأطال الحديث عنها، ورجح أنه لا فرق بين المائع وبين الجامد، لأنه يرى أن السمن ليس كغيره من المائعات كالماء والعصير ونحوهما، لأن السمن طبيعته الغلظة، ويصعب انتشار الشيء فيه كانتشاره في الماء، فيكون هو والجامد بمعنى متقارب. فالميعان الذي في السمن المائع ليس كالميعان الذي هو في الماء وفي العصير ونحوهما، ولذلك شيخ الإسلام لا يفرق بين الأمرين، ويرى أنه إذا وقعت فأرة ميتة أو غير الفأرة في هذا السمن فلا فرق بين أن يكون مائعا أو جامدا، لكن عليه أن يتحرى وينظر هل تغير هذا السمن طعمه أو لونه أو ريحه بسبب هذه الميتة أم لا. إذا لم يتغير فعليه أن يستعمله بعد أن يقذف ما حوله خارجا عنه كما في الحديث، والحديث لم يحدد الكمية التي تلقى، لكن جاء مرسلا عن عطاء كما ذكر الحافظ بن حجر تقييد هذا بالكف، لكن الحديث مرسل وإن كان رجاله ثقات، لكنه مرسل ولا يحتج به. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب أو الأقرب أن يفرق بين الجامد والمائع، ولعل الذي يرجح ما ذكرته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألقوها وما حولها وكلوه. نقول نعم، نسلم معكم أن روايات السمن الجامد لا تصح، لكن قوله وكلوه هذا في الغالب لا يطلق إلا على الشيء الذي يؤكل، أما المائع فإنه يشرب. فالسمن المائع الأصل فيه معنى الشرب وليس معنى الأكل، وإن كان هو لا يشرب لذاته لكنه يوضع مع غيره، إلا أن هذا الإيحاء ولو من بعد قد يرجح جانب الروايات الأخرى في الفرق بين الجامد وغيره. فقوله وكلوه أقرب ما يكون إلى ذكر الجامد، هذا أمر أو وجه. الوجه الثاني أنه في الغالب أن السمن يتجمد، وإنما يكون مائعا في أول وهلة عند أول استعماله بعد غليانه، أو حينما يغلى في كل مرة فيموع، وإلا ففي الغالب أن السمن يجمد، في الغالب أن السمن يجمد، ولأن المائعات قد ينتشر فيها أو تنتشر فيها هذه النجاسة بخلاف الجامد. ولو قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ميعان السمن ليس كميعان غيره، نعم هذا مسلم، لكنه أيضا ليس السمن المائع كالسمن الجامد، وهذا بالاتفاق لا يمكن أن نسوي المائع بالجامد. ربما لو قيل العسل فالعسل جموده وميعانه قريبان من السواء بخلاف السمن، فهناك فرق بين ميعانه وجموده، لأن السمن ليس بالغلظة التي يكون فيها العسل. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السمن إذا كان مائعا فهذا لا يجوز، أما إذا كان جامدا فإنها تلقى هذه الفأرة وما حولها ويستعمل الباقي. يبقى معنا إذا قلنا بنجاسة السمن الجامد أو المائع بتغير ريحه ولونه وطعمه، ماذا يفعل؟ هل يهراق ويرمى أو يستخدم؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يستخدم في الاستصباح وطلي السفن كما مر معنا، ومنهم من قال بل هو نجس فلا يستخدم. والأقرب والله أعلم أنه لا بأس باستخدامه. لماذا؟ لأنه يختلف عن فعل اليهود حينما جملوا شحوم الميتة، لأن أصل شحوم الميتة نجاسة ذاتية فلا تطهر بالماء ولا بنحو ذلك. وأما هذا فليست النجاسة ذاتية، هذا سمن طبيعي مباح، جاءته نجاسة حكمية يمكن أن تزول هذه النجاسة بأي مطهر مثلا، أو بأن ينقلب من نفسه ويتحول عن طريق الشمس وتزول هذه النجاسة. فيفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الذاتية الحكمية، فالحكمية تستخدم في الاستصباح وطلي الأشياء والدهن بها كدهن الجلود ونحو ذلك. هذا جملة ما يتعلق بحديث ميمونة وحديث أبي هريرة. نعم.
وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد.
نعم، هذا حديث آخر عن أبي الزبير أنه سأل جابرا رضي الله تعالى عنه عن ثمن السنور والكلب. السنور بتشديد النور وكسر السين، وهو الهر، وجمعه سنانير، ويقال هو مذكر. الهر يقال للمؤنث هرة وللمذكر هر، والسنور كذلك، وقيل بل هو يشمل المذكر والمؤنث، إذا قيل السنور فهو يشمل الهر والهرة. فأبو الزبير سأل جابر رضي الله تعالى عنه عن ثمن السنور، والثمن لا يكون إلا من خلال مبايعة، فكأنه يفهم منه هل يباع السنور أو لا يباع، وهل يجوز ثمنه أو لا يجوز. فجابر هنا سئل عن أمرين، عن السنور والكلب، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي، وزاد النسائي إلا كلب صيد، فكأنه استثنى من البيع هنا كلب الصيد. زيادة النسائي هذه منكرة لا تصح، بل نفس النسائي رحمه الله تعالى أنكرها لما ذكرها، أنكر هذه الزيادة لأنها مخالفة لرواية الجميع على ذكر الكلب دون الاستثناء، وأن الاستثناء جاء من بعض الرواة من طريق ابن مهدي فكان مخالفا لجميع الرواة. فالصحيح أن هذه الزيادة زيادة باطلة منكرة لا تصح، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب جاء مطلقا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، لا يفرق في الثمن بين هذا وهذا. وقد مر معنا الكلام عن الكلب في الحديث الأول حديث جابر، لكن هنا ما يتعلق بالسنور وهو الهر، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحديث هنا ليس للتحريم، وإنما هو نهي تنزيه، يعني كراهة، كراهة تنزيه، وإنما يجوز بيعه لكنه مكروه. قالوا لأن الحديث ليس صريحا، فكلمة زجر هي أخف من كلمة حرم، هي أخف من كلمة حرم. وبعضهم تكلم في هذا الحديث وقال هو من رواية أبي الزبير عن جابر فلا يصح، ونحن نقول أبو الزبير معروف بالتدليس، معروف بالتدليس، والموقف من حديثه فيه تفصيل، وإن كان منهم من قبل تدليسه مطلقا ومنهم من رد روايته مطلقا، والصواب أن يفصل في ذلك. إن صرح بالتحديث فهي مقبولة مطلقا، وإن لم يصرح بالتحديث فإن حديثه ينقسم إلى قسمين، إن كان في مسلم فهو مقبول، فهو مقبول للعمل على ذلك ولقبول ما جاء عند مسلم، وإن كان في غير مسلم فالعنعنة غير مقبولة لأنه مشهور بالتدليس. فهنا رواه مسلم وقد صرح فقال سألت جابرا، وإلا في روايات أخرى مثل رواية إلا كلب صيد التي عند النسائي هذه جاءت بالعنعنة، أبي الزبير عن جابر جاءت بالعنعنة فلذلك ضعفت. فالصواب أن حديث أبي الزبير عن جابر فيه تفصيل، وإن كان بعض أهل العلم عمم ورد أحاديث الزبير عن جابر حتى لو كانت في مسلم إذا لم يصرح بها، حتى لو كانت في مسلم إذا لم يصرح بهذا. والصواب أن رواية مسلم التي فيها من طريق أبي الزبير عن جابر كلها صحيحة سواء صرح بالسماع أو لم يصرح، أما التصريح فواضح، وأما إذا لم يصرح فإن الرواية مقبولة لاعتماد ما في مسلم. القول الثاني قالوا إنه يجوز بيع الهر وشراؤه وقبض ثمنه، عفوا هذا هو القول الأول، ذكرنا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز بيع الهر ولا يجوز شراؤه ولا يجوز قبض ثمنه عملا بهذا الحديث، وهذا رواية عند أحمد وهو قول لبعض المحققين من أهل العلم وهو الأقرب للصواب. لماذا؟ لأن الحديث هنا ظاهر، فلا نترك ظاهر الحديث لقول الجمهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن ثمن السنور، فطالما أنه نهى عن ذلك وزجر فنمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز بناء على ذلك بيع القطط مهما كانت، سواء كانت معلمة أو كانت غير معلمة. لكن هل يجوز إهداؤها؟ نقول نعم يجوز، يجوز إهداؤها واقتناؤها ولا بأس في ذلك، بل هي من الطوافات علينا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الذين أجازوه أيضا بالحديث المشهور الذي عند مسلم وغيره في قصة الكسوف، حينما قال ورأيت امرأة ادخلت النار بسبب هرة، في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. قالوا هذا دليل على أنها في قوله في هرة لها على أنها تتملك، ولكن الصواب أن نقول ليس المراد هنا الملكية التي آلت إليها بالثمن والبيع والشراء، وإنما الملكية التي هي بمعنى الاختصاص، يعني هرة مختصة لها ساك معها في البيت واستقرت عندها في البيت. فهذا هو الأقرب وهو الذي يظهر من الحديث أنه لا يجوز بيع الهر سواء كان معلما ومدربا أو لم يكن كذلك عملا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يوجد حديث آخر يصرف هذا الحديث عن ظاهره إلى كراهة التنزيه كما ذكر جمهور أهل العلم. ثم بعد ذلك حديث بريرة وهو طويل، نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ في أسئلة؟ مشكلتنا مع الأسئلة لا زالت قائمة، وذلك لكثرتها، وإن كنا نحرص على أن نبتدئ بما يتعلق بالدرس حتى لا نثقل ونطيل على إخواننا، لا سيما المرتبطين بالمعهد ووقت الدراسة. هذا يسأل عن حكم دخول الكافر البيت الحرام، هذا لا يجوز بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي السنة في الحديث الصحيح حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم أرسل أبو بكر أبا هريرة وغيره ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. هذا يقول: نجد في بعض المحلات مكتوب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فهل في العبارة إجبار على البيع؟ لا، ليس هناك إجبار على البيع، البيع بالخيار، وبقي عندك خيار المجلس في هذا البيع ما دمت في هذه البقالة مثلا أو هذا الدكان واشتريت منه، فهنا الرد واضح لا يعنيه هذه العبارة، وإنما الرد بعد ذلك هنا هذا هو المنع، وهذا هو الأصل. وإن لم تكتب هذه العبارة هذا هو الأصل، أنك إذا اشتريت شيئا وخرجت من المجلس حينئذ ليس لك حق في الرد إلا بأمور: أن يكون فيها عيب، أو أن تكون قد اشترطت خيار الشرط، تقول مثلا: أشترط مدة 3 أيام أو أسبوع، إن لم تصلح لي فسأردها عليك. فهذا الذي وضع في المحل أنها لا ترد لا بأس بهذه العبارة، وأنت لم تشتري منه إلا رغبة منك، لكن إذا وجد فيها عيب فإن كنت قد وافقت على هذه العبارة بهذا المعنى فحينئذ تكون قد أسقطت جميع أنواع الخيار لك، العيب والتدليس وما شابه ذلك. ومن أسقط شيئا عن نفسه فهذا راجع إليه. اتضح في بلدي أن العديد من المساجد بنيت قديما ولم تكن على الاتجاه الصحيح إلى القبلة، فبعضها يتراوح انحرافه إلى 45 درجة، فهل يمكن في صلاة الجماعة أن ينحرف الإمام وحده إلى الاتجاه الصحيح إلى القبلة؟ وهل تصح صلاة الفذ إذا اتجه إلى المحراب بعد علمه أن الاتجاه غير صحيح؟ طبعا لا بد من استقبال القبلة وصحة الاستقبال، والانحراف عن ذلك لا يجوز إلا إذا كان انحرافا يسيرا. وأنا لا أدري عن هذه الصورة بالنسبة لما كان في بلدك، لكن ما مضى من صلوات وأنتم لا تعلمون فهي صحيحة إن شاء الله. وأما بعد العلم أن القبلة منحرفة فيجب على من في المسجد أن ينحرفوا جميعا، الإمام والمأمومون أن ينحرفوا جميعا إلى اتجاه القبلة، ولا يكفي مجرد انحراف الإمام، فالاستقبال مطلوب من الجميع، من الإمام ومن المأمومين. هذا الوجه الأول في السؤال. أما الوجه الثاني: هل تصح صلاة الفذ إذا اتجه للمحراب بعد علمه أن الاتجاه غير صحيح؟ يعني أنت كنت في الصلاة ثم تبين لك أن القبلة خطأ فاتجهت إلى غيرها، فصلاتك هنا صحيحة عملا بظاهر الحديث حينما تغيرت القبلة وذهب البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأخبر الصحابة بأن القبلة قد تغيرت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فانقلبوا جميعا إلى البيت الحرام أثناء الصلاة، فصحت الصلاة مع أنهم كانوا في تلك اللحظة إلى غير القبلة. ففعلك هذا إن شاء الله صحيح. في قرية يوجد مسجد واحد وبه إمام وخطيب راتب يكرر كل الخطب حتى إني حفظتها على ظهر قلب، لعل مراده عن ظهر قلب، فهل يصح لي أن أتجه إلى قرية أخرى لصلاة الجمعة مع العلم أن العديد من الإخوة تركوا مسجدهم وذهبوا إلى آخر فبقي مسجدنا تقريبا فارغا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تشد الرحال إلى ثلاثة لا تشد الرحال. إن كنت تذهب إلى قرية مجاورة يعني بمعنى السفر فلست مطالبا بذلك لأجل خطبة، والخطبة لا يؤثر فيها التكرار، بل أنت تستفيد وهي ذكر مهما كررها ومهما حفظتها، هذا ليس مسوغا إلى أن تترك هذا المسجد المجاور والذي هو في قريتك وتذهب إلى قرية أخرى لأجل صلاة الجمعة. فالذي أراه لك أن تبقى في هذا المسجد وإن كرر هي عبادة وذكر، والتكرار يحصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام أحيانا ثلاثا وأكثر، وربما يروى في الحديث أكثر من رواية وتقع القصة أكثر من مرة، فهذا لا يضرك إن حفظته أنت فغيرك لا يحفظ. وأما خروجك من البلد إلى مكان آخر فهذا لا أرى مسوغا له، لا سيما إذا كنت تعد مسافرا، فحينئذ تنتقل إلى الخلاف هل تجب عليك الجمعة أو لا تجب، أو تنعقد بك أو لا تنعقد. هل هناك تعارض بين التوكل على الله وقصد الآخرين لطلب المساعدة؟ إن كان مرادك قصد الآخرين لطلب المساعدة فيما يستطيعونه فهذا فيه تفصيل، أما إذا كان فيما لا يستطيعونه فهذا ينافي التوكل بل قد يكون شركا. وأما ما يستطيعونه فإنه ينقسم إلى قسمين، إن كان في الرقية والكي فإن هذا ينافي كمال التوكل، ينافي كمال التوكل عملا بحديث عمران المشهور. وأما إن كان في غير ذلك كطلب القرض والسلفة والإعانة على أمر من أمور الدنيا فهذا لا ينافي التوكل ولا ينافي أيضا تمام التوكل، لكن قد تؤجر على ترك هذا القصد، تؤجر على ترك هذا القصد كما جاء في حديث حكيم بن حزام أنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، على ألا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدنا إذا وقع صوته على الأرض نزل وأخذه ولا يقول لأحد ناولنيه. فهذا لا شك أنه من تمام التوكل ويؤجر المرء على ترك سؤال الناس، لكن إن قصدت الآخرين في غير الرقية وغير الكي فحينئذ لا يعارض كمال التوكل. يلاحظ على بعض المؤذنين هنا في هذا المسجد أنه إذا قال قد قامت الصلاة لا يقلقل الدال في قوله قد، فهل هذا صحيح؟ لا بأس في ذلك، والكلام عن القرآن يختلف عن الكلام عن غيره من الأذان وغيره فيما يتعلق بأحكام التجويد، إنما تكون حال القرآن، فالقلقلة وما شابه ذلك تكون في القرآن. ولو قلقلنا في هذا الدرس لا تأذيتم منه، فالترتيل إنما يختص بالقرآن. ويسأل عن المد أكثر من 6 حركات، أيضا ليس هناك مدا محددا إلا ما خرج عن المألوف والعرف بحيث يعني يخالف حقيقة إخراج هذا الحرف، فإن هذا أمر لا ينبغي، والمد الزائد لا ينبغي أن يكون لا في الأذان ولا في غيره. يقول: أعمل تاجر سيارات، وذكر اسم بلده، هل وجب علي تبيين عيوب السيارة أم يكفي بأن أقول افحص كما شئت؟ لا بأس، إذا قلت افحص وانظر فلا بأس في ذلك، تكون بريئة ذمتك. أما إن سألك هل فيها عيب وامتنعت فهذا لا يجوز، أو إذا رأيت أنه يغر بمثل هذا فله حق خيار البيع إذا أخذها منك، لكن لا يجب عليك أن تبين ابتداء هذا الأمر إلا إذا كان فيه غرر، إلا إذا كان فيه غرر، وإلا ما من شيء يباع مستعمل إلا وفيه عيوب، والعيوب نسبية تختلف، لكن إن كان عيبا ظاهرا ورأيت أن شراءه مبني على أنه ليس فيها عيب فالأولى والذي يجب عليك أن تبين له هذا الأمر. أما إذا قلت هي بين يديك وانظر فحينئذ تكون قد برئت. يقول: هل يجوز التكني بأبي القاسم في زماننا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بظاهره، ومن